الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل تفسير سورة النمل، وقد وصلنا عند قول الله عز وجل: قالت يا أيها الملأ إنه ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. لما أرسل سليمان الكتاب مع الهدهد ألقاه على ملكة سبأ وتولى عنهم، أي انحنى عنهم، فألقاه عليها بسرعة دون أن يشعر به أحد، فوقع في يدها هذا الكتاب، ثم تولى عنهم، أخذ في ناحية قريبة منهم ووقف حتى ينظر ماذا يرجعون، ماذا تقول الملكة وقومها في هذا الكتاب. فلما وقع هذا الكتاب في يدها قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. ألقي إلي، هو لم يسلم لها وإنما ألقي عليها. والملأ هو أشراف القوم وكبراء القوم، فهي تستشير كبراء قومها وتستشير الأشراف ونحو ذلك من رؤساء الجند والعلماء ونحو ذلك. فقالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. مر معنى أن كريم بمعنى عظيم، لأنه تضمن معاني عظيمة من الدعوة إلى التوحيد والابتداء بالبسملة، ولأنه من سليمان وهو ملك معروف عندهم، وإن كان هو في بيت المقدس. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. كل كتاب يكون عليه خاتم حتى لا يفتح، حتى يصل إلى من أرسل إليه، وعلى هذا الخاتم اسم سليمان. فلما رأته قالت إنه من سليمان، ولما فتحته وجدت أول ما كتب بسم الله الرحمن الرحيم. فهي لما قالت إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، هي الآن تخبر عن حالها لما أخذت الكتاب ورأت عليه خاتم سليمان وفتحته وقرأت، وإلا في داخل الكتاب أول ما كتب البسملة. كانت عادة الأنبياء في مراسلاتهم، وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام في مراسلاته أول ما يكتب في الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم. قالت إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. هذا الذي كتب في الكتاب فهو موجز، ولكن احتوى معاني عظيمة. ألا تعلوا علي، أي لا تتكبروا، وأتوني مسلمين، وأتوني مسلمين. وكلمة مسلمين هنا إما أن يراد بها الإسلام، أي أتوني مؤمنين موحدين لله مستسلمين له بالطاعة، أو يراد منه بكلمة مسلمين أي مستسلمين لي، منقادين لي أنا تحت ملكي، وهذا لا يلزم منه الإسلام. ولكن لما كانت هذه الكلمة تحتمل هذا وهذا ولا مانع من الجمع بينهما، فهي تشمل كلا المعنيين. فالمراد وأتوني مسلمين أي مستسلمين لي تحت طوعي وإمرتي، وكذلك مستسلمين لله عز وجل مؤمنين به موحدين له. فهو يأمرهم بأن لا يتكبروا عليه ولا على الحق، وأن يأتوا مستسلمين له، وكذلك يأتون إليه مسلمين لله مؤمنين برب العالمين. هذا هو الموجز، وإذا تأملنا هذه المعاني نجد أنها معاني عظيمة. لذلك قال الله عز وجل عنها: ألقي إلي كتاب كريم، لما حوى من المعاني العظيمة. قالت: يا أيها الملأ، أعادت مرة أخرى، قالت: يا أيها الملأ أفتوني في أمري، يعني أخبروني في أمري، أي في شأني، ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون، ما كنت أتخذ قرارا أو أفعل أمرا يتعلق بمملكتي إلا بمشورتكم، فأنتم أهل المشورة. ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون، تشهدون هذا المجلس وتشهدون هذا الأمر، ثم تعطوني رأيكم. قالوا، أي الملأ يقولون لبلقيس لملكة سبأ مجيبين لسؤالها، قالوا: نحن أولو قوة، نحن أصحاب قوة، وأولو بأس شديد، أي في الحرب نصبر، وعندهم قوة عتاد وقوة صبر وبأس وشجاعة في الحرب، وكأنهم يشيرون إلى عدم الاستسلام وإنما نحاربه، فنحن عندنا من قوة العتاد والجيش، وعندنا من قوة الصلابة والبأس والصبر والشجاعة، نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، والأمر إليك، يعني بعد هذا كله فمنتهى الأمر إليك، فأنت التي تأمرين ونحن ننقاد لأمرك، إن أردت الحرب وإن أردت السلم، والأمر إليك، فانظري ماذا تأمرين، فنحن تحت طوعك وأمرك ومشورتك. فقالت، وكانت أعلم منهم وأفهم وأعقل، قالت: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها، دمروها، دمروا البيوت وقتلوا وأخذوا النساء ذراري والأموال، إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، إن كان لهم العزة بالشرف النسب أو العلم أو المكانة جعلوهم أذلة، وكذلك يفعلون، وكذلك هم، يعني سليمان ومن معه، كذلك سيفعلون، فهو ملك وعنده مملكة عظيمة، فكذلك سوف يفعل معنا لو حاربناه. ثم قالت، أخذت بأمر كاختبار واستفسار وإيضاح، فقالت: إني مرسلة إليهم بهدية، كاختبار لسليمان، إن قبل الهدية وفرح بها فهو ملك، وإن لم يقبلها ولم يفرح بها فهو نبي، وذلك أن الأنبياء لا يرغبون بشيء من أمور الدنيا بما يقابل أو يكون ثمنا لترك التوحيد والبقاء على الشرك، فهو الآن يريد أن يدعوهم إلى التوحيد ونبذ الشرك، فلا يمكن أن يقبل هدية بمقابل أنه يبقيهم على شركهم وضلالهم، إنهم كانوا يعبدون الشمس ويسجدون لها، فإن قبل ليس نبيا وإنما ملك، ومن عادات الملوك الطمع في أمور الدنيا، أما إذا كان النبي فإنه لا يقبل بمثل هذا. قال الله عز وجل عنها: وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون، الذين سأرسل معهم الهدية رسلي أنا سأرسل معهم هذه الهدية، وجاءت منكرة ليدل على عظم هذه الهدية، فترسل معهم هدية عظيمة مع رسل من عندها. فذهبوا إلى سليمان، فلما جاء سليمان قال: أتمدونني بمال؟ يعني هل أنتم تريدون أن تزودونني بالمال؟ فما آتاني الله خير مما آتاكم من الدين والدنيا. الله عز وجل قد أعطاه من الأموال من الذهب والفضة الشيء الكثير، وسخر له من الجنود من الجن والإنس والطير، هم تحت أمره وتصرفه. فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. أنتم الذين تفرحون بالهدايا، لأنكم ملوك دنيا تحبون الدنيا والركون إليها، أما الأنبياء فليس هذا شأنهم، بل أنتم بهديتكم تفرحون. وهكذا يكون الداعية والمسلم عموما لا يقبل المال بمقابل التنازل عن شيء من أمور الدين، لا يمكن ذلك. لذلك جاء في شريعتنا تحريم هدايا العمال. ما معنى هدايا العمال؟ تأتي إلى مسؤول مدرس عندك في المدرسة أو في الجامعة أو كذا وتعطيه هدية. فطبيعة البشر أنه إذا أخذ هذه الهدية منك فإنه سيحسن المعاملة معك ويعطيك ما لا تستحقه، هذا حرام. قال: بل أنتم بهديتكم تفرحون، ارجع إليهم. هو الآن يخاطب رئيس هؤلاء الرسل، لأنه لا يمكن أن يتكلمون كلهم، وإنما يذهبون الرسل معهم الهدايا العظيمة، والذي يتقدم ويخاطب سليمان واحد. فخاطبه سليمان فقال: ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. ارجع إليهم بهذه الهدية، فنحن لا نقبل هذه الهدية، لا لأنه لا يقبل الهدايا، لا، وإنما كانت هذه الهدية بمقابل أن يتنازل عن شيء من أمور الدين، بأن يتركهم ودعوتهم إلى الإسلام، يعني يبقيهم على شركهم، إنه قال: ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. فقال: ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها، أي لا طاقة لهم بمواجهة وبمجابهة هذا الجيش الذي معي. فعنده من الجيش شيء عظيم من الإنس والجن، ما يمكن أن يواجهوهم ويجابهوهم. ولنخرجنهم منها أذلة، إن أصروا ولم يأتوا مسلمين نخرجهم من هذه البلدة بلدتهم سبأ، ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. أذلة في قلوبهم وصاغرون في أبدانهم، فيمتهنون ظاهرا وباطنا، وهذا جزاء كل من أبى دعوة التوحيد. هذا يكون حاله في الدنيا، وإن لم يسلم كذلك يكون حاله في الآخرة. قال سبحانه: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، أي صاغرين ذليلين. ثم قال سليمان وهو في مجلسه الذي كان اعتادا يجلس مع قومه وجنده، قال: يا أيها الملأ، أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ ذلكم العرش الذي وصفه الهدهد بأنه عرش عظيم، فيقول سليمان: أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ فهو عنده يقين أنهم سيأتون مستسلمين له، لأنه علم أنهم لا قبل لهم بسليمان وأنهم سينقادون، ولقوة يقينه وظنه بربه أنهم سيأتون. فلما كان كذلك وكان على يقين أنهم سيأتون، قال للملأ: أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ أي يأتي بعرشها قبل أن تصل هي. هو الآن عنده يقين أنها ستأتي لقوة يقينه بربه سبحانه وتعالى أنهم سينقادون له، حتى إذا جاءت ورأت هذا العرش علمت أنه هذا أمر خارق للعادة، هذا لا يأتي به ولا يفعله إلا النبي. الله عز وجل سخر له من الجن والإنس والشياطين تحت أمره، ومعلوم أن الجن لها سرعة عظيمة والشياطين كذلك، حتى إنها ترقى إلى السماء تسمع ما يتحدث به الملائكة مع بعد السماء عن الأرض. فقال: يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ قال عفريت من الجن، وهو المارد الشديد، المارد الشديد من الجن، قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، أي من هذا المجلس. وقد اعتاد أنه يجلس مدة معينة، إما وقت الضحى أو من الضحى إلى الظهر أو من الضحى إلى العصر، المهم أنه وقت معين، فهو حسب هذا الوقت. وهم أين؟ هم في بيت المقدس، وبلقيس أين تكون؟ في سبأ في اليمن. ومسيرة الذهاب السفر من الشام إلى اليمن شهرين ذهابا، والرجوع شهرين، فهذه أربعة. وهو يقول له: قبل أن تقوم من مقامك. هذه قوة عظيمة، كيف أنه يأتي بهذه السرعة ويأتي بهذا العرش العظيم، هو عرش كرسي الملك يحمله، يأتي به بهذه السرعة. ثم قال: وإني عليه، أي على هذا العمل بأن أتي بالعرش، لقوي أمين. فهو الآن يثني على نفسه هذا الجندي أو هذا الجن، العفريت من الجن، ليس من باب التفاخر، وإن من باب إظهار ما عنده من المميزات، ومن باب النصيحة لسليمان: فإني قوي على هذا العمل وأمين. لماذا قال أمين؟ قوي واضح أنه يأتي به، وأمين أنه لا يأخذ شيئا مما جعل في هذا العرش من المجوهرات واللؤلؤ التي يعني رصع بها هذا العرش، فإنه عرش مرصع بالجواهر والياقوت، فيقول أنا قوي أمين. وهاتان الصفتان يجب أن تكون في كل من تولى ولاية، أن يكون قويا وأن يكون أمينا، فلا يكفي أن يكون قويا وليس عنده أمانة فقد يخون، ولا يكفي أن يكون أمينا لكن ليس عنده قوة فقد يخدع وقد يغلب. فلذا من تولى ولاية سواء كان صغيرة أو كبيرة، بمعنى أنه يكون مسؤولا، لابد أن يكون فيه هاتان الصفتان: القوة في العمل الذي وكل إليه، وأن يكون أمينا في عمله. ولذلك ذكر الله عز وجل عن قصة يوسف أنه قال: إني عليه لحفيظ عليم، والعليم يلزم منه أو يتضمن العلم العمل، لأن العمل لا يكون عملا صحيحا إلا إذا كان مبني على علم صحيح. والحفيظ هذه من معاني الأمانة. طيب، قال الذي عنده علم من الكتاب، قال الذي عنده علم من الكتاب، رجل من أهل الصلاح والعلم، قيل اسمه آصف، قيل غير ذلك، عنده علم من الكتاب أي الكتاب المنزل، سواء كان التوراة أو كان الزبور الله أعلم، المهم أنه عنده علم من الشريعة. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، قبل أن يرجع إليك بصرك، بعد أن تنظر إلى مد البصر تنظر لشيء البعيد، بعد أن تنتهي من النظر إليه يرجع إليك بصرك، قبل هذا الوقت يكون بين يديك. قال فلما رآه مستقرا عنده، يعني أنه أخذ برأي هذا الرجل وأتي به، وسبب ذلك أنه علمه أن يدعو الله عز وجل، فالتعلق بالله مباشرة هذا أكمل، بأن يدعو الله عز وجل بأن يأتي بهذا العرش وأنت نبي فأرشده إلى هذا الأمر. ومما ذكر في كتب التفسير أنه أي هذا العرش لما دعا سليمان وقيل دعت الملائكة، أن هذا العرش انغرس في الأرض ثم خرج بين يدي سليمان، لذلك قال فلما رآه مستقرا، يعني ليس فقط أنه موجود وإنما بكامله مستقر ثابت كما هو. فلما رآه مستقرا عنده بين يديه قال هذا من فضل ربي، مباشرة قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، هذه النعمة التي أنعم الله بها علي من أنه أتى بهذا العرش بهذه السرعة الفائقة، إنما هو فضل من الله حتى يختبرني هل أشكر الله عز وجل على هذه النعمة أو لا. قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، أنت حينما تشكر الله عز وجل على النعمة فحقيقة الشكر أنك تحسن إلى نفسك ولا تحسن إلى الله عز وجل، لأن الله عز وجل حقه عظيم ولا يمكن لأحد أن يؤدي حق الله سبحانه وتعالى. فأنت إذا شكرت الله عز وجل على النعمة إنما تحسن لنفسك في الدنيا وفي الآخرة، في الدنيا بأن يثبت الله عز وجل لك هذه النعمة وأن الله عز وجل يزيدك أيضا، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، هذا في الدنيا، وفي الآخرة أنك تكون من عباد الله الصالحين، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ففي الدنيا أن تبقى عندك هذه النعمة ويزيدها الله عز وجل، وفي الآخر لك الأجر العظيم. لذلك قال ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، أنت تشكر لنفسك والله عز وجل غني، وذلك أنك إذا شكرت الله على النعمة من النعم هذا الشكر الذي صدر منك هو نعمة من الله عز وجل بأن وفقك إلى أن تشكره، فهذا الشكر الذي شكرت الله عز وجل به على هذه النعمة هي نعمة تستحق الشكر، فإذا شكرته على هذا الشكر كان الشكر الثاني أيضا نعمة وهكذا. وإذا كان كذلك لا يمكن تدي حق الله، هذا من جهة. من جهة أخرى، لأن الله عز وجل هو الذي خلق فعلك وهو الشكر الذي صدر منك، إنما خلقه الله عز وجل، ولأنه يسره سبحانه وتعالى عليك وأعانك عليه على هذا الشكر، ولولا معونة الله عز وجل لما شكرته، لأنك لا يمكن أبدا أن تؤدي الشكر إلا بمعونة من الله. ولذلك من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ولأن هذه النعمة التي أنعم الله بها عز وجل عليك هي من الله سبحانه وتعالى، فتحتاج إلى أن تشكره سبحانه وتعالى عليها، فهو الذي أوجدها. فالشاهد من هذا كله أنك لا يمكن أن تؤدي حق الله عز وجل. ولذلك جاء في الحديث أن الله سبحانه وتعالى يقول: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلبي رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيء. والله عز وجل يقول: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم. فأنت حينما تشكر فإنما تشكر لنفسك وتحسن لنفسك، وإلا فالله عز وجل غني ولا يمكن لأحد أن يؤدي حق الله سبحانه وتعالى. طيب، قال: ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. ومن كفر ولم يشكر الله عز وجل النعم فإن ربي غني كريم، غني عن هذا الشكر، سواء شكرت أو لم تشكر فهو سبحانه وتعالى الغني، ومع ذلك هو كريم. ومن كرمه أن العبد لو كفر بنعمة الله ولم يشكر فمن كرمه أنه يبقيها عنده لعله يرجع، لعله يتوب. هذا من أعظم ما يكون من الكرم والجود، أنه يحسن إلى من يسيء إليه سبحانه وتعالى. ثم قال سليمان: قال: نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. يريد أن يختبر علمها وفطنتها بهذا العرش قبل أن تأتي. قال: نكروا لها عرشها، أي غيروا، حيث أنها تستنكر هذا العرش، لعلها تستنكره فيغيرون. مثلا اللؤلؤ الأبيض يضعون مكانه الجوهر الأحمر، والجوهر الأصفر يضعون مكانه الجوهر الأبيض، وهكذا، يعني يغيرون في شكله لعلها يعني تستنكره، ثم نختبرها هل تعرف هذا العرش بعد ذلك أو لا. قال: نكر لها عرشها ننظر أتهتدي إليه تعرفه أم تكون من الذين لا يهتدون. فلما جاءت بعدما نكروا العرش وغيروا بعض ملامحه قيل: هكذا عرشك؟ لم يقولوا هذا عرشك أو لا، وإنما أتوا بالتوريه. قال: هكذا عرشك، يعني عرشك هل هو مثل هذا العرش أو قريبا منه؟ ومن فطنتها وذكائها قالت: كأنه هو، لم تقل هو ولم تقل ليس هو، وإنما قالت كأنه هو. هو يريد أن يبين لها أن هذا الذي حصل، وهو من أنه أتى بهذا العرش، هذا لا هذا أمر خارق للعادة ولا يكون إلا لنبي، وهذا مما يعني يدعوها إلى أن تسلم لسليمان وتنقاد لله عز وجل بالتوحيد سبحانه وتعالى. قالت: كأنه هو، وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. قد أوتينا من العلم، يقول سليمان، ومن الفطانة والذكاء والعقل قبلها، يعني هي الآن يعني قولها كأنه هو دل على ذكائها وعلمها وفطنتها، ومع ذلك قال: قد أوتينا قال وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين، أي هذا العلم الذي أنعم الله به عز وجل علينا استفدنا منه وقادنا إلى الله عز وجل، ونظرنا في آيات الله عز وجل الكونية من مخلوقاته الدالة على وحدانيته، ورأينا وتأملنا في آياته الشرعية من الكتب المنزلة فقادتنا إليه فاستسلمنا له. لكن هي لم تنتفع بهذا العلم والذكاء والفطنة التي عندها، لذلك قال وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين، استسلمنا لله. ولكن لماذا هي لم تهتدي مع أن عندها من العلم والفطانة والذكاء؟ قال وصدها ما كانت تعبد من دون الله. إنها كانت من قوم كافرين، وسبب صدها عن التوحيد وأنها أشركت بالله عز وجل مع ما عندها من العلم والفطانة هو تلوث البيئة وتلوث الأصدقاء السوء، وهذا يدل على أن الإنسان وإن أوتي عقلا وعلما وفطانة أن الصحبة تؤثر فيه، ولو كان الشيء واضحا وعنده من العلم يدله إليه، لكن لقوة تأثير أصدقاء السوء يحجب والعياذ بالله عن الحقيقة. فقال إنها كانت من قوم كافرين، فالإنسان يحذر من صاحب السوء. ولذلك جاء حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام روي عنه وجاء عن ابن مسعود أيضا أن المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالب، يعني إذا أردت أن تعرف دين العبد انظر من يصاحب، إذا كان يصاحب الصالحين فهو كذلك، وإذا كان يصاحب السيئين فهو كذلك. فشاهد أن الصحبة تؤثر، وقد مر معنا قصة وفاة عم النبي عليه الصلاة والسلام كيف أن أصدقاء السوء عنده حرضوه على أن يبقى على الكفر فمات على الكفر. فالشاهد أن المسلم يحذر من أصدقاء السوء وليعتني بالأصدقاء الصالحين. قال عليه الصلاة والسلام مثل جليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فأما حامل المسك فإما أن يحذيك يعطيك أو تبتاع من تشتري منه أو تجد منه رائحة طيبة، وأما نافخ الكير إما أن تجد منه رائحة كريهة أو يحرق ثيابك. شاهد أن المسلم يحذر من أصدقاء السوء. قيل له ادخل الصرح، بنى صرحا، سليمان أمر جنده بأن يبنوا صرحا، والصرح هو البناء العالي كما قال الله عز وجل عن فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى، يعني البناء العالي، هو أمر بقصر عالي. قيل له ادخل الصرح ثم أمرها أن تدخل، والظاهر أنه كان هو داخل هذا القصر في أعلاه وأمرها أن تدخل. فلما رأته حسبته لجة، اللجة هو الماء العظيم المجتمع، يعني تريد أن تدخل في القصر وجدت ماء، يعني كأنها تريد أن تدخل في الغرق أو ربما يغرق يعني نصف بدنها. فلما رأته حسبته لجة فكشفت عن ساقها، رفعت ثيابها تظن أنه ماء، لكن الحقيقة أنه قصر بني من زجاج، وجعل سليمان الماء تجري من خلف هذا الزجاج يكون منظرا جميلا، ولصفائه شدة صفائه كأنه ماء ليس دونه زجاج. فلما رأته تظن أنه ماء فكشفت عن ساقيها، فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير. ممرد، الأمرد هو الأملس، يعني بني من القوارير الأملس، القوارير يعني الزجاج الأملس، ولشدة صفائه كأنه لا يوجد زجاج. قالت ربي إني ظلمت نفسي هي الآن عرفت أنه نبي، فعرفت أنها كانت على خطأ لما كانت تعبد من دون الله الشمس، يعني رأت هذه الآيات ما عندها من العلم والعقل، فرأت هذه الآيات أمامها من إتيان العرش بهذه السرعة وبناء هذا القصر بهذه الطريقة، علمت أنه نبي، ولكمال علمها وعقلها لم تكابر، اعترفت أنها كانت مخطئة. وهكذا هذا يدل على كمال عقل الرجل أو عقل الإنسان، يدل على كماله أنه إذا أخطأ يتراجع، يقول أنا أخطأت ولا يكابر. وهكذا كان الأنبياء. قال الله عز وجل عن آدم وحواء: ربنا إنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وقال عن موسى: إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له. وفي دعاء النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر رضي الله تعالى عنه، وهو أفضل هذه الأمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، علمه لما قال: يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل اللهم أني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت. الحديث. فشاهد أن هذه من كمال عقلها وعلمها أنها اعترفت أنها كانت ظالمة لنفسها لما كانت تعبد الشمس من دون الله. قالت: ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله، استسلمت مع سليمان في شريعته ودينه لله رب العالمين. هذا يدل على فضلها أنها رجعت إلى التوحيد وتركت الشرك. والآيات فيها معاني كثيرة، لكن نكتفي بهذا القدر. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.